قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
إخوتي وأحبتي في الله، أحييكم في مطلع هذا اللقاء وفي هذه الأيام الطيبة المباركة، أحييكم بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة، تحيتهم يوم يلقونه سلام، فسلام الله عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. ونحمد الله على آلائه ونشكره شكرا كثيرا يكافئ نعماءه التي لا تحد ولا تعد. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب ربي وترضى، حمدا يملأ السماوات ويملأ الأرض ويملأ ما بينهما ويملأ ما فيهن ويملأ ما شاء الله من شيء بعد ذلك. ربنا هو أهل الثنى والمجد، وهذا القول هو أحق ما قال العبد. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا ودليلنا إلى الله محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، صلاة وسلاما دائمين متصلين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أحبابي، يطيب لي في بداية هذه الحلقة أن أحدثكم عن أمر اعتاد المسلمون على الاهتمام به في شهر رمضان وصارت شبه عادة يعتادها المسلمون، وهي قضية إخراج الزكاة. الزكاة أيها الأحبة، سأقول فيها كلمات مختصرة لكني أعتقد أنها مهمة. الكلمة الأولى هي أن الزكاة ركن من أركان الإسلام، ويجب أن نأخذ هذا الأمر بمأخذ جاد، وأن نعتقد بأن من أنكر وجوب الزكاة عليه ليس له في الإسلام نصيب. الزكاة ركن من أركان هذا الدين. الزكاة أيها الإخوة هي طهارة للمال وللنفس، هي طهارة للنفس من الشح، حتى أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه كان إذا طاف بالبيت لا يزيد على أن يدعو الله بقوله اللهم قني شح نفسي، فيسأله من يسأله من تلاميذه من حوله يا ابن عباس ألا تزيد على هذا الدعاء، فيقول كيف أزيد والله قد قال ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. الزكاة طهارة للمال ونماء له، نماء له من جهتين، من جهة كون هذه بركة والبركة فيض من الله يلقيه على من يشاء من عباده في نفسه وأهله وماله وولده، والأمر الثاني هي حقيقة تنمية للمال وتحريك للمال، لأن أكثر من يستهلك يعني المواد هم هؤلاء المساكين، القطاع الضخم من الأمة التي استهلاكها كثير، فإذا دفعنا الزكاة حركنا العملية الاستثمارية من خلال حركة الاستهلاك وحركة الإنتاج وحركة الاستثمار. الزكاة أيها الأحبة تعني التلاحم والتراحم الحقيقي بين أفراد الأمة، تجد أن الغني يعلم أن الله قد افترض في ماله نصيبا يعطيه لهذا الفقير، فتكون هناك حالة من الود، حالة من الصلة، حالة من التلاحم والتراحم، والمسلم الحق يعتقد أن هذا الفقير يحسن إليه. كيف أحسن إليه؟ لأنه أعانه على أن يؤدي واجبا أوجبه الله عليه، وهذا الفقير يحب هذا الغني لأنه يحسن إليه، ولأن الزكاة تورث الحب والتراحم بين أفراد المجتمع. قد قلت ذات مرة إن الفقير إذا مر من جوار مزرعة الغني يقول لصاحبي اللهم بارك لصاحب هذه المزرعة، فيقول له وما علاقتك أنت؟ قال يا أخي أنا لي فيها 10%، طبعا إذا كانت تسقى بماء السماء، أنا لي في هذه المزرعة 10%، سآتي في آخر العام عند الحصاد وأستلم حقي بكرامة وليس بإهانة، أخذه وأحوزه وأذهب إلى بيتي وأطعم أولادي وذلك حق لي. الزكاة أيها الإخوة، يعني أنا أقول كلمة وأنا أتألم حقا وأقول لكم، لو أن أغنياء المسلمين دفعوا زكاة أموالهم والله ما بقي فقير واحد في عالمنا الإسلامي. 800 مليار دولار موجودة في البنوك الأجنبية، ملايين ليست ملايين مليارات الدولارات موجودة في البنوك، هذا المسجل المعروف الذي فيه دفاتر تعلن، فكيف بما خفي علينا من حسابات بأرقام سرية؟ لو أخرجت زكاتها 2.5% لما بقي فقير. الزكاة أيها الإخوة مسألة بسيطة، 2.5% يا أخي، انظروا إلى الضرائب التي أخذها الآخرون، قد تصل الضرائب إلى 50% من الدخل، والإسلام يوجب عليك 2.5%، تستكثر 2.5% وغيركم يأخذ 40 و50%، ولا يستكثره أحد، يدفعه وهو راضي. هذه الزكاة أيها الإخوة تكون إما في النقود أو عروض التجارة أو سائمة الأنعام أو الزروع والثمار، كلها تجب فيها الزكاة، والحديث التفصيلي عنها طويل، لكن الذي يهمني مسألتين مهمتين هما، يعني على أساس أنها يعني ما أصبح مشهورا وموجودا في بلاد المسلمين، هي قضية النقود وعروض التجارة، وهو ما أريد أركز الحديث عنها، مع أن زكاة الخارج من الأرض لا بد منه. أنا أقول كلمة مختصرة بالنسبة للنقود، الإنسان إذا بلغ ما عنده نصاب، نصاب الذهب والفضة، هو إن في الذهب يكون في حدود 85 جرام، يعني في حدود 11 جنيه ونص بالجنيهات السعودية، أو 485 جرام من الفضة، ما يعادلها من العملة المحلية في كل بلد، هذا هو النصاب. النصاب إذا حال عليه الحول نخرج منه 2.5%. طب الذين لهم دخول يدخل شوية ويخرج، عنده راتب شهري وعنده محفظة يضع فيها، سواء كانت المحفظة أو الحساب في البنك أو كان في بيته أو في صندوقه، يدخل هذا الشهر فيسحب ويدخل الشهر الثاني، لا يدري ما الذي بقي. نقول اجعل لك يوما في السنة سميه يوم الزكاة، إذا جاء ذلك اليوم خذ ما عندك من الموجود عندك بالفعل، أو ما عند غيرك، لو كان لك دين عند، انتبه، عند دين حال عند غني باذل، دين عند واحد وحصل وقت الأداء فيه، وهذا الذي عنده الفلوس غني ولو أنك طلبته أعطاك، هذا كأنه في جيبك، فتجمع هذه النقود كلها وتطلع منها 2.5% وتعطيها للفقراء. بالنسبة لعروض التجارة، يعني ما عندك من أعيان أدوات تجارية، سواء كانت التجارة في الأراضي، الأرض يجب عليك إذا كان عندك أراضي أعددتها للبيع يجب أن تقدر قيمتها السوقية، يعني التي هي ما تسواها في السوق، وتخرج منها 2.5%. كذلك إذا كان عندك تجارة أدوات، أقمشة، ثلاجات، غسالات، أقلام، اجمعها جميعا وانظر إلى قيمتها السوقية كم هي، وشوف القيمة وأخرج منها 2.5%. بالنسبة للزراعة، إما أن تسقى بماء السماء وإما أن تسقى بالمؤونة، فإن كانت تسقى بماء السماء ففيها العشر، يعني 10%، وإن كانت تسقى بمؤونة، يعني بآلات ومضخات وكذا إلى آخره، ففيها نصف العشر، يعني 5%. هذه هي صورة عامة عن الزكاة. الزكاة تنقسم إلى قسمين: زكاة مال وزكاة نفس. زكاة المال تخرج حيث يكون المال، مالك في البلد المعين أخرج زكاته لفقرائه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث معاذ لما أرسله إلى اليمن قال: فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. وهذا ما يسمى باللامركزية في 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 صرف الزكاة وفي إعطائها للفقراء. الأمر الأخير هو أما زكاة النفس وهي زكاة عيد الفطر تسمى زكاة النفس، فهذه أو زكاة يوم عيد رمضان، فهذه لها مسميات كثيرة لكنها زكاة النفس. إيه نعم، أقول هذه تخرج حيث يدركك العيد تسمى زكاة النفس. أين يدركك العيد؟ أخرجها بارك الله فيك، ومقدارها صاع من الطعام تخرجه وتعطيه للفقراء والمساكين. لو كنت في منطقة لا يستخدم أهلها الأطعمة، أنا أذكر مرة كنت في أمريكا وسألوني الطلاب من أين كيف نخرج، كان عددهم حوالي 1200، قلت هل ممكن أنكم تخرجوها طعام؟ قالوا ومن سيأخذها منا طعاما؟ ما في أحد يأخذ منا طعام. فقلت إذن أخرجوها نقودا، أعطوها للفقراء والمركز الإسلامي هو الذي سيوصلها إلى من يستحقها. من هم الذين ندفع لهم الزكاة؟ من هم؟ طبعا قبل ما أتكلم عن من هم الذين ندفع لهم الزكاة، دعوني أقول أن وقت إخراج زكاة الفطر هي يوم العيد، هذا أفضلها، بعد الفجر وقبل الصلاة، ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين. أما إذا صليت العيد فليست إلا صدقة من الصدقات، يكون قد فاتك وقتها، فاحرص على ألا يفوتك هذا الوقت، لأننا نحرص على أن تصل هذه الزكاة إلى كل بيت من بيوت الفقراء حتى يأتي يوم العيد وعنده ما يغنيه وما يكفيه وفيها خير كثير. طيب من هم الذين نخرج لهم الزكاة؟ طيب فاصل أحبابي ثم أكمل لكم هذا الموضوع. أحبابي، كلمة مختصرة عن من هم أهل الزكاة، من هم الذين نعطيهم الزكاة. المسألة محددة، الله هو الذي حددها وبين لنا من هم المستحقون لهذه الزكاة. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. باختصار، الفقير هو الذي لا يجد شيء، المسكين هو الذي يجد نصف الكفاية. يعني لو كان مصروفه في البيت 2000 مثلا ريال وليس عنده إلا 1000، يعني هو وأولاده مصروفهم الشهري مثلا 2000 ريال وهو لا يجد إلا 1000، هذا مسكين، نعطيه 1000 لكي نسد حاجته في مصروفه، لأن المفروض أن الزكاة تغطي حاجة الفقير في أكله وشربه وملبسه ومسكنه ومركوبه. وإن وجد عندنا شباب يتزوجون نعطيه من الزكاة لكي يتزوجوا. هذا الفقير والمسكين، العامل عليه الذي يتولى جبايتها فيأخذ نصيبا منها. إنما الصدقات الفقراء والمساكين والمؤلف قلوبهم هم أولئك الذين يعطوا من الزكاة إما لرجاء خيرهم أو لكف شرهم. وفي الرقاب يعني اعتاق الرقاب لما كان العبيد موجودين، وكذلك في نظري لو أن أحد المسكين يعني حصل عليه يعني دية نتيجة ذهاب نفس لا بأس، قتل خطأ لا بأس. وفي الرقاب والغارمين، الغارم هو الذي تحمل ديونا، تحمل ديونا أو أصلح بين الناس فتحمل نتيجة لصلحه بين الناس أموال، غارمين. وفي سبيل الله، في سبيل الله عندنا فيها توجهان: توجه المضيقين وتوجه الموسعين. المضيقين يقولون في سبيل الله فقط في الجهاد فقط، الموسعون يقولون لا، في نصرة دين الله في أي باب من الأبواب، في الدعوة، في التعليم، في بناء المدارس، في إنشاء المستشفى، في كل ما فيه مصلحة لنشر هذا الدين وتعميمه وتعليمه وإفهامه للأمة هو في سبيل الله، وفي سبيل الله والغارمين وفي سبيل ابن السبيل. ابن السبيل هو الذي انقطع في الطريق حتى ولو كان غنيا، لكن وصل إلى بلد ذهب ماله، ضاع ماله، سرق ماله، حصل عنده جائحة، يعطى له من المال ما يكفيه إلى أن يوصله إلى بلاده. ها هو لهم الأصناف، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلف قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. ما شاء الله. تفضل يا أخ عصام من عمان، تفضل يا أخي.
السلام عليكم ورحمة الله يا شيخنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خيرا عنا وكل عام وأنتم بخير يا شيخ عبد الله.
وأنت بخير، الله يرضى عليك يا أخي الكريم.
لي سؤالين يا سيدي.
تفضل حبيبي.
ما حكم زيارة الأولياء؟ هذا هو السؤال الأول. السؤال الثاني، ما حكم العمل بالمحاماة كمهنة؟
نعم.
ترزق منها؟
أبشر.
شكرا. شكرا.
حياك الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. حازم من السعودية، تفضل يا أخي حازم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كل عام وأنتم بخير يا شيخ.
وأنت بخير أخي الحبيب.
والله حضرتك، أنا عندي سؤالين. أنا لسه متزوج حديثا.
نعم.
قبل رمضان يمكن حوالي شهر ولا حاجة.
نعم.
فأنا مش عارف إيه يعني الأسباب اللي يبقى يعني ضروري فيها الاتصال. هل لابد من حدوث الجماع عشان يتم الاتصال، ولا وجود أي إفرازات ممكن تخلي الواحد لازم يقبل، سواء بالنسبة للرجل أو للمرأة؟
والله
الأخير الثاني، الشيء الثاني،
ما سمعت يا أخي، الصوت ما هو واضح، وبالتالي
أنا حديث الزواج.
حديث الزواج فهمتها.
حديث الزواج كويس. أسأل عن الأسباب الداعية للاتصال، هل حدوث الجماع الكامل لازم؟
الأسباب المؤدية
إلى الاغتسال، لأن لازم أغتسل عشانها
للاغتسال.
طيب. هل حدوث الجماع الكامل أو أي شيء آخر؟
طيب تفضل. خلاص.
السؤال الثاني هو، هل يجوز أن أنا أبقى على جنابة حتى صلاة أذان الفجر وبعدها أغتسل وأصلي، ولا لازم الاغتسال قبل الأذان؟
طيب أبشر يا حازم، إن شاء الله بارك الله لك في زواجك، وإن شاء الله تسمع الإجابة إن شاء الله. طيب نجيب أخونا عصام من عمان، يقول ما حكم زيارة الأولياء؟ أولا هؤلاء الأولياء من هم؟ هم الذين قال الله عز وجل عنهم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. إذا كنت سأزور مقبرة من المقابر لأسلم على المقبرة ومن فيها، فلا بأس أن أسلم على أهل المقبرة، أما أن أخرج لكي أذهب لزيارة ولي بطلب أنني لو ذهبت إليه لحصل لي في زيارته شيء مما يسمونه البركات وقضاء الحاجات، فسأقول لك الزيارة باختصار 3 أنواع يا بني عصام: زيارة سنية، وزيارة بدعية، وزيارة شركية. الزيارة السنية تزور أهل المقابر وتدعو الله لهم، لا بأس، سلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين، أتاكم ما دار قوم مؤمنون، أتاكم ما توعدون، ونحن بعدكم إن شاء الله للاحقون، يغفر الله للمتقدمين منكم والمتأخرين، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم يا رب العالمين. هذا دعاء للمقبرة للميتين. أو تذهب لزيارة قريب لك وتدعو الله له، هذه زيارة شرعية. النوع الثاني من الزيارة، الزيارة البدعية، وهو أن تذهب إلى ولي أو إلى مقبرة لتدعو الله عند قبر رجل تعتقد أنه صالح، وتعتقد أن الدعاء عند القبر له منفعة ومصلحة. أنا أقول لكم بكل صراحة، لو أن هذا النوع من الزيارة كان قائما لا وجدت الصحابة 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 الذين هم أتقى الأمة وأنقى الأمة وأطهر الأمة وأفضل الأمة لوجدتهم عاكفون على قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، ولكن ذلك لم يعرف عنهم ولم يفعله أحد يا أخي. وبالتالي فيجب أن نتنبه. أما المصيبة الكبرى العظيمة العظمى فهو أن تذهب إلى ولي فتدعوه من دون الله وتقول يا ولي اصبر لي شوية، فتقول يا ولي أعطني، يا فلان زوج بنتي، يا فلان اقضي دين، تدعوه من دون الله. والله يقول وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، ويقول الله ادعوني أستجب لكم، يعني بمعنى أن لا تدعو غير الله، هذا شرك ولا يجوز لنا أن نفعله. نعم يا أخي الكريم تفضل. خالد من ليبيا، تفضل يا خالد.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
الله يبارك فيك، تفضل يا حبيب.
يا شيخ عندي ثلاثة أسئلة إن شاء الله.
توكلنا على الله، هاتي ثلاثة الأسئلة.
عندي سني يا شيخ تنزف يوميا تقريبا في رمضان.
عندك إيه؟
سني تنزف يوميا.
ها سنك تنزف كل يوم.
أنا مستيقظ ولا نايم، نحاول إني نحترز من الدم قدر المستطاع، لكن ما ندريش إن هل في شيء نزل لي حلقة أم لا، هل في صيام شيء يا شيخ؟
طيب أبشر إن شاء الله تسمع الإجابة. طيب. أمين من الجزائر، تفضل يا أمين.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل.
شيخ عمري 24 سنة شيخ.
24. نعم.
شيخ نقرأ في كلية الطب شيخ.
ها؟
إن كان نقرأ في كلية الطب
شو؟
كلية الطب.
أنت طالب في كلية الطب.
شيخ عندي دخول الى الجامعه شيخ، كي دخلت الجامعه شيخ بدي نقرب الى الله تبارك وتعالى.
عندما تدخل الجامعه،
عندما دخلت سنه 18 شو بدي نقرب الى الله تبارك وتعالى.
والله يا امين ما سمعت من كلامك شيئا، حسبنا الله.
شيخ عندي الوسواس، عندي مشكله في الوسواس شيخ.
عندك مشكلة في الوسواس؟
نعم شيخ بداني في الشيخ.
طيب خير إن شاء الله. طيب نعود نكمل أجوبة الذين يسأل. أخونا عصام عن حكم العمل في المحاماة. المحاماة يا أخي هي وكالة عن صاحب الدعوة أو المدعى عليه من أجل أن تنوب عنه في المرافعة والمدافعة. فإن كنت ستأخذ قضية تعتقد أن صاحبها على حق وأنك ستعينه على الوصول إلى الحق، فهذا عمل مشروع وعمل صالح وعمل خير. وأما إذا كنت ستدافع عن الباطل والمنكر والجريمة فهذا عمل فاسد والأجرة عليه فاسدة. والله يقول ولا تكن للخائنين خصيما. أما إذا كنت تريد، رجل مشغول بعمله، امرأة ضعيفة في بيتها، رجل عنده يعني مشاغل وأنت ستنوب عنه في هذا الأمر، رجل لا يحسن كيف يستعرض حقه وبالتالي يضيع عليه حقه وتقوم أنت بالدفاع عنه، هذا إن شاء الله فيه خير كثير إن شاء الله. أخونا حازم يقول يعني أخي الكريم والله إحنا في الصيام، الله يصلحك يا حازم، لكن لا بد أن نجيبك من أجل أن ما دمت قد سألتنا، يعني إذا حصل جماع كامل هذا يعني هو الذي جماع، هذا هو الذي فيه نعم يعني إيلاج أو نزول مني. كيف أما إذا كانت مداعبة فتوجب الوضوء فقط. لو أنك أمسيت على جنابة وأدركك الفجر وأنت لم تغتسل فلا بأس أن تعقد الصيام وأنت على جنابة وإذا أذن المؤذن تستحم وتذهب لصلاة الفجر مع الجماعة. خالد من ليبيا يقول إن سنه ينزف دما متواصلا، وأنا أقول له لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يا خالد أنت بس انتبه لشيء واحد، طبعا لن يكون ذلك النزيف نزيفا هائلا، معروف أن نزيف السن يكون شيئا قليلا وبالتالي لا يفسد عليك صيامك، لكن انتبه ألا يدخل الدم إلى حلقك، فإذا انتبهت له ولم يدخل الدم إلى حلقك فليس عليك شيء. أما أمين يقول عنده وسواس، وكان سؤاله كما سمعتم مشوشا جدا، وأنا أقول لمن عنده وسواس العلاج له في ثلاثة أمور. الأمر الأول الإكثار من ذكر الله، وخاصة أذكار الصباح والمساء. والأمر الثاني المحافظة على شرع الله ودينه المتمثل في الصلاة والصيام، لأن من حفظ الله حفظه الله، في حديث ابن عباس احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. والثالثة أن ينفث على يده اليسرى ثلاث مرات ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. فاصل وأعود إليكم إن شاء الله. أخوتي وأحبتي في الله أنا ذا أعود إليكم، معنا أخونا وليد من مصر، تفضل يا وليد.
ألو.
تفضل يا وليد.
ازيك يا عم الشيخ؟
الله يكرمك.
ربنا يخليك، كل سنة طيب.
وأنت بخير وعافية.
والله عندي سؤالين بس بخصوص الصيام.
توكل على الله. بسم الله. السؤال الأول،
يعني المدام بترضع وفترة الرضاعة وكانت صايمة نص الشهر يعني الأيام اللي فاتت، فابتدت تحس بتعب ودوخة كده، فهل يعني ممكن تفطر ولا لازم تكمل الصيام؟
طيب إن شاء الله.
وبالنسبة للبخاخة،
بالنسبة للبخاخة
مريض الصدر، يعني البخاخة دي تفطر ولا عادي الواحد ممكن يستخدمها؟
إيه معروف. طيب حبيبي اسمعني يا وليد، أما بالنسبة للمدام فأنا أرى أنها لو ذهبت إلى طبيبة لكي تكشف على حالتها، لأنه الآن يعني تخبر في هذا الزمان نتيجة لما عند الناس من الراحة والكذا، أخشى أنهم إذا أحسوا بشيء قليل من الدوخة قالوا نفطر. لا، خليها تشوفها، فإذا الطبيبة قالت بأن إفطارها مهم سواء كان لصحتها أو لصحة الجنين تفطر، ولا شيء عليها، وعليها أن تقضي، يعني لا شيء عليها في الإفطار الآن، وعليها أن تقضي بعد ذلك إذا انتهى رمضان وعادت إليها صحتها وأتى مولودها، في هذه الحالة تقضي بارك الله فيك ما عليها. بالنسبة للبخاخ، إذا كان البخاخ ليس فيه إلا الأكسجين المضغوط فليس فيه شيء، كأنه هواء. لكن المشكلة عندي وعند من يرى من العلماء في هذا الباب، إذا كان مليئا بالمواد فولترين ومواد أخرى، وإذا ضغطها لكي يستنشقها تسربت هذه المواد إلى حلقه، فأنا أرى أنه يعني لو تركها لكان ذلك أفضل وأولى وأكمل لدينه وأعظم لصيامه. نعم. بسم الله. عندنا يقول هل يمكنني القيام، هذه الأسئلة المكتوبة التي وصلت إلي بالفاكسات منكم، هل يمكن القيام بعمرة بالتقسيط إما عن طريق الخصم من المرتب الشهري أو عن طريق دفع نسبة وتقسيط باقي المبلغ؟ لا بأس، يعني لو استطعت هذا اسمه رمزي، لو استطعت رمزي من تونس، لو استطعت يا أخي رمزي أن تجد لك مؤسسة تكفلك بأن تعطيك التذاكر وتتحمل عنك الإقامة والطعام والشراب إلى أن تعود إلى بلدك، وبعدين أنت تقسط لها هذا المبلغ، لا بأس، استفيد من هذه الفرصة. السؤال الثاني يقول نذرت الصوم 3 أيام متوالية، إذا عاودت عملا معينا وقد عاودته عدة مرات وكنت أصوم 3 أيام متوالية عند كل صنيع ولم أتمكن لحد الآن من التغلب على نفسي، فما حكم ذلك؟ من أجل أن تتغلب على نفسك عليك أن تتلمذ على مدرسة الصيام، لأن مدرسة الصيام هي أن تتغلب على نفسك، فأن تصبح لنفسك حاكما لا أن تكون لنفسك محكوما. وبالتالي فإن استفادتك من مدرسة الصيام إذا صمت صياما حقيقيا اجعلك هذا الصيام تعلو بإيمانك على نزوات نفسك وترقى بيقينك على أوهام نفسك. هذا الصيام، مدرسة الصيام تورثك هذا المعنى، لأنك في الصيام حكمت نفسك وضبطتها، لا تأكل لا تشرب لا تنكح من فضل الله في زمن معين وصبرت على ذلك. بعد ذلك عندما تدعوك نفسك لخطأ ستجد نفسك يقول إني أخاف الله رب العالمين. أمة الله من المغرب تقول قتل العنكبوت حلال أم حرام علما أنها تكون في أسقف البيت؟ الله، إذا كل ما آذاك وثبت أذاه جاز قتله، ومن العناكب ما يكون ساما فلا بأس من التخلص منها. شعيب من الجزائر يقول أرى وللأسف بعض انتهاكات لحرمة الدين وما يتعلق به فكثرت وتعددت ولم يصبح أحد يبالي لها لما يحصل لدين الحق، فأذكر من هذه التجاوزات التي أراها عدم احترام لغة القرآن، فنرى معظم الناس يستخدمون الصحف والجرائد العربية تستخدم لبعض الحاجيات ويمسحون بها الزجاجات. أنا معك يا أخي الكريم أخي شعيب أنه لا يجوز استخدام الجرائد في الأشياء التي فيها إهانة. ليه؟ لأن في داخلها اسم الله، لن تخلو هذه الجرائد من اسم عبد الله، عبد الرزاق، عبد الكريم، عبد الرحمن، عبد الرحيم، إيه نعم. وبالتالي فإنه لا يجوز للمسلم أن يهين شيئا فيه ذكر الله، لا يجوز. فعلينا أن نتنبه لما قاله أخي شعيب وفقه الله. الأخت أم عمرو من اليمن تقول عندي ذهب وألبسه، يعني لبس بشكل دائم، ليس بشكل دائم وإنما ألبسه بين حين والحين الآخر، وأعيره لغيري، وكنت أريد منك فتوى بشأن زكاة الذهب، فهل تجب علي الزكاة أم لا؟ زكاة الحلي فيها خلاف بين العلماء بلا شك، ولكن الصحيح الذي أعتقد أنه صحيح هو أن الحلي ليس فيه زكاة، وهو مذهب الحنابلة والشافعية والمالكية، وكان يفتي به خمسة من كبار فقهاء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأدركت من العلماء الكبار عالمان كبيران هما الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي الديار السعودية السابق، والشيخ عبد الله بن حميد، وكان رئيسا للمجلس الأعلى للقضاء ورئيسا لشؤون الحرمين، وهذان العالمان من أكبر العلماء الذين قابلتهم وأكثرهم إدراكا في فقههم عليهم رحمة الله، وهم يرون أن الحلي ليس فيه زكاة. لماذا؟ لأنه ليس مالا ناميا ولا أخذ من أجل الاستثمار، وإنما هو المستهلك، مثل السيارة ما تدفع لها زكاة، مثل البيت الذي تسكنه ما تدفع له زكاة، مثل الملابس التي تلبسها لا تدفع لها زكاة. وأما إذا كنت قد أعرتيه لغيرك فهذا كذلك كما ذكر بعض العلم أن زكاتها في إعارتها لغيرك، إذا كنت تعطيها لخالتك لأختك لعمتك لجارتك تستخدمها فهذا فيه خير كثير وليس فيها الزكاة. عبد الناصر من ليبيا.
نعم، السلام عليكم فضيلة الشيخ.
وعليكم السلام يا أخي عبد الناصر،
بارك الله فيك وجزاك الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء.
آمين يا ربي.
أنا عندي بضعة أسئلة يا فضيلة الشيخ، أرجو أن يتسع صدركم لها.
توكل على الله.
السؤال الأول وهو تعقيب عن سؤال وردكم بالأمس.
نعم.
عندما سألك السائل ما حكم من نزع ملابسه قبل أن يحلق ملابس الإحرام يقصد؟
أي نعم.
نعم، أنا أتصور أنه يقصد ربما دخل إلى الحمام وقبل أن يحلق نزع ملابس الإحرام دون أن يلبس المخيط يعني. فأرجو توضيح الحكم الشرعي في ذلك.
أبشر يا حبيبي.
بارك الله فيك. السؤال الثاني، ما حكم بيع الذهب بالدين؟ وهل هذا الحكم يسري على باقي الأصناف الربوية المذكورة في الحديث الشريف مثل التمر والملح والشعير والبر؟
أبشر يا حبيبي.
إذا كان كذلك فأرجو أن توضحها بالتصديق، لأننا عادة ما نتعامل بالدين عند شراء التمور والملح من محلات المواد الغذائية عادة يعني.
نعم.
السؤال الثالث فضيلة الشيخ، ما حكم مشاهدة المسلسلات الدينية والتي تمثل شخصية أحد الأنبياء؟ وأخص بالذكر مسلسل يوسف الصديق والذي يعرض الآن على بعض القنوات.
بارك الله فيك. أبشر يا عبد الناصر.
نعم. سؤال أخير لو سمحت.
أبشر.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ. بالنسبة للصبية في صلاة الجماعة، عادة ما يتم تسقيفهم وراء صفوف الرجال،
بالنسبة
مما يؤدي إلى تشويش وضحك ولعب من هؤلاء الصبية، فهل هناك دليل على يسمح لنا بإيقاف هؤلاء الصبية ما بين الرجال حتى لا يحدث هذا التشويش؟
طيب يا حبيبي.
سؤال أخير.
أيوة ما شاء الله.
نعم. سامحنا يا فضيلة الشيخ.
لا تفضل.
فرصة حصلنا للاتصال. عادة ما يتداول بين الناس عن كنوز ما كنوز واستخراج الكنوز لإعانة بالجن وكلام مثل هذا القبيل.
ما بقي في الحلقة في الحلقة إلا دقيقتين يا عبد الناصر. أرجوك خليك
الحلقة القادمة. أنتظركم أنتظر الإجابة في الحلقة القادمة فضيلة الشيخ. لا بأس.
طيب أنت خليك معايا.
نعم.
أولا بالنسبة لعملية من كان قد خلع ملابسه من الإحرام، خليك معايا، من كان قد خلع ملابس الإحرام، إيه نعم، ويعني وهو في داخل الحمام حتى يقص، لا ليس عليه شيء، إنما المشكلة من لبس المخيط قبل أن يقص، قبل أن يتحلل، هذا يا بني هو الذي نقوله اخلع ملابسك والبس ثياب الإحرام ثم تحلل من إحرامك. أما إذا دخل الحمام وخلع ملابسه وقصر شعره فلا يحتاج، يكون قد تحلل وانتهينا. طيب أنا تعجبني أسئلتك. بالنسبة السؤال الثاني، بيع الذهب بالدين، شوف يا أخي الكريم، لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، انتبهوا يا أحبابي، النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الأصناف الربوية قسمها إلى قسمين، ما كان من جنس واحد وما كان من جنسين مختلفين في الأصناف الربوية. فإذا كان من جنس واحد، ذهب بذهب، فضة بفضة، شعير بشعير، بر ببر، هذه لا بد فيها من شيئين، لا بد من التماثل ولا بد من التقابض. أما إذا كان في جنسين مختلفين فلا بأس من التفاضل، يعني تأخذ مثلا بارك الله فيك ذهب بفضة، لازم يكون فيها تفاضل، إيه نعم، بر بذرة، يعني هذا اختلف الجنس بارك الله فيك. فإذا اختلف الجنس يقول عيسى فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. لا 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 لحظة، لا ما يجوز نحن. أما يا أخي الكريم أصلح الله الإخوان، أما إذا كان يعني هو أراد أن يبيع، واحد يبيعه طول عمرك ويقول سأبيعك الآن بالدراهم، أبيعك الآن فلو يعني قمح وتسلمني قيمتها بعد مدة، هذا يسمى قرض، لا بأس به، لو أجله لا بأس به بارك الله فيك، لأن هذا بيع وشراء وليس تبادل بين جنسين مختلفين. مشاهدة المسلسلات الدينية وخاصة منها مسألة يوسف، أنا لا أرى إطلاقا جواز تصوير الأنبياء ولا مشاهدتهم، والذين سيتساهلون في هذا الأمر يسيئون إلى الأنبياء. واعلم ماذا فعل الآخرون الذين أجازوا تصوير عيسى وموسى، صوروه في البداية بصور جيدة ثم بعد ذلك جاء سفهاؤهم فصوروه بصور فاسدة سيئة لا يجوز لنا أن نفعلها. أما الصبية فإن استطعتم أن توقفوهم عندكم في الخلف ويصلي معهم بعض الناس من باب تأديبهم وإيقافهم وتعليمهم فهذا فيه خير كثير، وإلا فأدخلوا من كان منهم صبيا مميزا بين الصفوف. نعم أحبابي، إلى أن ألتقي بكم في حلقة قادمة، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.